علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات. كيف أناجيك بذراتي، باسمك تتسابق خفقاتي، أنفاسي تلهم عبراتي، وندائي في روح الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة 30 عملا في بيتك في رمضان. وهدف السلسلة أن تعمل هذه الأعمال الخيرة في بيتك وأن تصحبها معك حتى بعد رمضان، وهي تذكرة للناس وتثبيت للذاكرة. عنوان درس اليوم الصدقة. الصدقة أيها الإخوة سميت صدقة لأنها تدل على صدق باذلها في إيمانه، والصدقة جزء من حياة الإنسان المسلم، يخلطها بأيامه ويخلطها بأعماله ويخلطها بأقواله. والصدقة أفضل المنازل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل، عنده مال وعنده علم، يتقي به ربه، ويصل فيه رحمه، يتصدق، ويعلم لله فيه حقه. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو كان لي مثل فلان، لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء، لأنه نوى. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولم يرزقه الله علما، فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، فلان الخبيث. قال: هي نيته، فوزرهما سواء. الشاهد أن صاحب العلم وصاحب المال إذا أدى شروط المال ووفى شروط المال فهو بأفضل المنازل. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا ولو بتمرة، فإنها تسد الجائع وتطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. حديث رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة. وهكذا ترون يا أيها الإخوة، هذه بعض الآيات، هذه بعض الأحاديث، وإلا الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في الصدقة وفضها. من حكم الصدقة أنها عون للفقراء والمحتاجين. الله عز وجل يا أخوان خلق الناس متفاوتين، منهم الغني كثير الثراء، ومنهم الغني المعتدل، ومنهم الإنسان الوسط، ومنهم الفقير، ومنهم الفقير المعدم. طيب هذا الفقير المعدم والفقير من سيعينه؟ يحتاج إلى زكاة، يحتاج إلى صدقات حتى يبقى هذا المجتمع حيا بكل طبقاته وبكل أفراده. الصدقة تأخذ بيد هؤلاء الفقراء، خاصة في هذا الزمن، خاصة في هذه الشدة، خاصة في هذا الغلاء. من حكم الصدقة أنها تأخذ وتعين الفقراء والمحتاجين. ثم من حكم الصدقة أنها تطهير للنفس من داء الشح والبخل، وتعود المؤمن على البذل وعلى السخاء. لأن البخل والشح يا أخوان أنتم تسمعون وتعلمون، هناك بعض الأشحاء ممن تعلمونهم أو البخلاء يؤذي نفسه مع كثرة المال الذي عنده، هو يعني لا يعطي نفسه من هذا المال شيئا. هذا بحاجة إلى تدريب على الصدقات وتدريب على الإنفاق من أجل أن يتخلص من هذا البخل والشح، لأن المال ليس هدفا، المال وسيلة لإسعادك ولإسعادي ولإسعاد الناس أجمعين. فتجد أناسا عنده من المال الكثير لا يسعد نفسه ولا يسعد زوجه ولا يسعد والديه ولا يسعد من حوله. هذا بحاجة إلى معالجة، هذه المعالجة بالصدقات. من حكم الصدقة شكر نعمة المال وشكر المنعم بالإنفاق على عباده. ما هذا المال نحن مستخلفون فيه؟ نحن جئنا إلى هذه الدنيا من دون مال ونخرج منها من دون مال. فأنا شكرا لله تعالى أمتثل أمره في المال الذي أعطاني إياه. قال لي وأنفق في سبيل الله فأنفق في سبيل الله سرا وعلانيا، سأنفق سرا وعلانيا. رابعا من حكم الصدقة وبذل المعروف أنها تزيل الهم والغم والكدر. ذلك لأن البخلاء أضيق الناس صدورا وأخلاقا، إذ بخلوا بفضل الله تعالى، بينما سبحان الله سعادة العطاء وأنتم جربتم سعادة كبيرة. ثم الناس مع الصدقة لهم أحوال متعددة. فبعض الناس ربما تصدق بماله كله، وهذه رتبة الأنبياء ورتبة الصديقين. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها شاث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فلما طبخت هذه الشاة أخذت الكتف لطبخها وتصدقت بالباقي كله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الكتف. قال لا يا عائشة، بل بقيت كلها وذهبت الكتف. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهذه رتبة لا يستطيعها الناس جميعا، ربما بعض العباد وصلوا إلى هذه الرتبة العالية وهي أمر خاص. بعض الناس حال آخر مع الصدقة تصدق بشطر ماله. سيدنا عمر بن الخطاب، وهذه رتبة الفاروقيين، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جاء مرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الصدقات، فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ذهب وشطر ماله إلى شطرين وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل أبو بكر ووصل عمر، أبو بكر جاء بماله كله، قال يا أبا بكر ما جئت بما جئت؟ قال جئت بمالي كله. قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال يا عمر بما ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم شطر مالي. يقول سيدنا عمر فعلمت من يومها أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر. على كل الأحوال هناك رتبة للناس مع الصدقة، من يتصدق بماله كله، وهناك من يتصدق بنصف ماله، هناك من يتصدق بثلث ماله. تذكرون الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رجلا كان يمشي في فلاة فسمع صوتا في السحاب أن اسقي حديقة فلان. قال فتبع السحاب فإذا به قد أفرغ ماءه في أرض بين حرتين، شاهد رجلا يسوي الأرض بمسحاته بالكريك يعني يأخذ الماء، قال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال فأخبرني ما تصنع في أرضك هذه؟ قال لما؟ قال أنا سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، يعني حديقتك أنت بالذات من بين الناس. قال أما وقد قدت فإني أجعلها إذا خرجت ثلث أعيده فيها وثلث أتصدق به على المساكين وثلث لأهلي ولنفسي. فالرجل يتصدق بثلث ماله. وأنا الحمد لله أيها الإخوة أعلم من الناس اليوم أن يتصدق حقيقة بثلث ماله. والنوع الرابع، هناك بعض الناس مع الصدقة يتصدق 10% من ماله، هو يقول أليست الحسنة 10 أمثالها؟ فأنا إذا تصدقت 10% كأنني تصدقت بمالي كله. وهناك من الناس من يدفع الزكاة فقط 2.5%، أما ما بيدفع صدقات. هلا 2.5% الزكاة يكون قد دفع المفروض، وهذا شيء حسن وشيء جيد، لكن نصيحة يا أخوان يجعل له شيئا من الصدقات. هناك أناس النوع السادس نسأل الله أن لا نكون منهم، حتى الزكاة يقصر بها أو لا يدفعها، وهذا منع ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ومنع زكاته، وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من منع الزكاة بإنذارات شديدة. لكن حديثنا اليوم عن الصدقات، فلذلك ما استطعنا أن نكون من أهل الصدقة، فيما تستطيع اجعل نفسك مع الصدقة. الآن في فوائد متعلقة بالصدقة. دفع الصدقة في رمضان أفضل من دفعها خارج رمضان. صدقات رمضان لها رتبة عالية. نحن الآن في العشر الأخير، كمان العشر الأخير فضيلته أقوى من باقي أيام رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. حديث رواه الترمذي. فائدة ثانية، الأرحام والأقارب أولى من غيرهم، الأقربون أولى بالمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. حديث رواه الترمذي وأحمد. معناته أنت إذا بدك تتصدق، أول شيء على أقاربك، أول شيء على إخوانك، أول شيء على أخواتك، أول شيء على أولاد أخوك، أولاد أختك، أولاد عمك، عمك، خالك، هكذا خذ هذه الدائرة وأغنها إغناء جيدا بصدقاتك. فائدة الثالثة، يستحب من الصدقات وقت الحاجات، وقت الضوائق، وقت الشدة، وقت الأزمات، وقت الغلاء، وقت قلة السيولة، هناك يستحب الصدقات. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لما بيكون في مجاعة في ضائقة، هناك هو بيفرد إيده ويطعم الطعام. قيل لبشر إن فلانا الغني كثير الصوم كثير الصلاة. قال بشر مسكين، لقد ترك حاله ودخل في حال غيره، إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه. يعني هو هذا الرجل الآن عم بيصوم نافلة، هو غني جدا ورايح عم يتقرب إلى الله بصوم النافلة وبصلاة النافلة. قال والله مسكين هذا الرجل، مسكين، هذا مو حاله، هذا حال غيره. الفقير من قال له أخي أنت تفرغ إلى هذا وهذا، أما الغني أنت حالك أن تمسك، أنت حالك أن تطعم، وهذا أكبر وأقرب وأوسع باب تتقرب به إلى الله تعالى. طبعا لابد أن يأخذ حظه من الصلاة شيئا من النوافل، وحظه من الصوم شيء من النوافل، لكن الأساس أن يبذل جهده في أن يعطي الآخرين. كان عبد الله بن جعفر لا يرد سائلا، فقيل له في ذلك، قال إن الله تعالى عودني عادة وعودت عباده عادة، فأخشى إن قطعت عادتي عن العباد أن يقطع الله تعالى عادته عني. عودني الله عز وجل أن يعطيني وعودته أن أعطي عباده. ما بقدر أنا رد سائل، ما بقدر رد سائل، أنا عودني الله أن لا يردني، فأنا ما برد عباده، بخاف إذا رديت عباده يقوم الله عز وجل يردني. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. الماء كالماء إن تحبس سواقيه يأسى، وإن يجري يعذب منه سلسال. المال كالماء، إن تحبس سواقيه يأسى. هلا الماء إذا حبستها بقلب الساقية من الطرفين شو بتصير فيها؟ بتصير آسنة، تطلع ريحتها. لكن إذا بتخليها عذبة شو بتعمل؟ افتح افتح وخليها تمشي، تلاقيها صارت أجمل. المال كالماء، إن تحبس سواقيه يأسى، وإن يجري يعذب منه سلسال. هلا واحدة رابعة من الفوائد، من آداب الصدقة أيها الإخوة إخفاؤها. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ثم في هذا الستر، يعني هي أبقى للستر على الآخر بل ما ينفضح، وهي أسلم لقلوب الناس، وهي أقرب إلى الإخلاص، فما استطعت أن تستر صدقاتك افعل. هلأ من أهم أنواع الصدقات أيها الإخوة صدقة الفطر. الصدقات بشكل عام هي مسنونة، لكن صدقة الفطر واجبة. شرعت صدقة الفطر، ونحن الآن مع نهاية شهر رمضان، شرعت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان قبل الزكاة. دليلها خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لذلك ديروا بالكم يا أخوان، ويلي هلأ ما دفع صدقة الفطر هلأ أنت تدفع، يعني من خاف أن تنسى وتجي صلاة العيد لابد أن تدفعها بعدها، لكنك آثم بالتأخير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما يرويه الجماعة قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، نوع من أنواع اللبن اليابس. قال: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. الصاع قريب 2.5 كيلو، 2.5 ل3 كيلوغرام. هلأ بقى نحن نخرج هكذا، يعني من الشعير، من الزبيب، من الأقط، قريب 2.5 ل3 كيلو، ويجوز إخراجها قيمة عند الإمام أبي حنيفة. وهذا العام في سوريا قرر الإفتاء أنه 1500 ليرة سورية عن الشخص الواحد. حكمتها، ما حكمة صدقة الفطر؟ جبر خاطر المسكين في مثل يوم العيد من جهة، وجبر نقص صوم رمضان. الله يغفر لنا، مرات واحدنا بأثناء نهار رمضان ربما تكلم كلمة غير مناسبة، ربما كذب كذبة، ربما اغتاب غيبة، ربما نظر نظرة غير جيدة، ربما أبوه انزعج منه. طيب هذا نقص في الصوم، ألا يريد جبرا؟ صدقة الفطر تجبر. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة. هلأ مرات بالصلاة الواحد بينسى شغلة بيسجد للسهو، ما هي؟ عشان يجبر هذا النقص. قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة. ما حكم صدقة الفطر؟ واجبة، يجب أن يدفعها، تدفعها عن نفسك وعن كل إنسان تعوله. يعني أنت بتعيل زوجتك وثلاث أولاد صغار ونفسك صرت 5، فتدفع عن أولاد 5. أنت تعول أباك وأمك صرت 7، تدفع عن 7. وقتها تجب صدقة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. يعني الأصل هي اسم زكاة الفطر. نحن متى نفطر؟ يعني ينتهي شهر رمضان، إذا أذن للمغرب، أذن للمغرب من آخر يوم من رمضان. أصل صدقة الفطر تدفع من أذان مغرب آخر يوم في رمضان إلى أن نصلي العيد، يعني قبل صلاة العيد. لكن لا بأس أن يدفعها الإنسان قبل هذا الوقت بيومين 3 لمصلحة الفقير. والشافعية أجازوا أن يدفعها من أول رمضان من باب التعجيل. وتجب على من لديه فضل مال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. يعني كلنا لازم ندفع صدقة الفطر، كل واحد يجد طعامه وطعام أولاده أول يوم العيد، يوم العيد وزاد عنده شيء يجب أن يدفع. هلأ إذا واحد ما عنده كل هذول الأشياء ما بيدفع. إينما يسن أداؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. السنة أنه بعد صلاة فجر العيد لحد صلاة العيد قديش هذول نص ساعة ثلاثة أربعة ساعة، سنة هذا الوقت، لكن التعجيل كمان محمود خاصة في هذه الأيام. يكره تأخيرها بعد الصلاة وإن أخرها عن أول يوم العيد أثم. طبعا يعني بعد صلاة العيد بيدفعها، يعني هو دخل في حرج لأنه يعني خالف الوقت المناسب. تجب زكاة الفطر كما قلت عن نفسي وعمن تلزمه نفقتهم كأصوله وفروعه وزوجته. ختاما أيها الإخوة، يروي الشيخ أسامة الخاني حفظه الله تعالى وعافاه يقول: توفي والدي رحمه الله تعالى وعمره 35 سنة، كان عمري سنتان، فترعرعت في بيت جدي، وكان بيته بيت تقى وعبادة وورع، ولقد ترك لنا الوالد منزلا في حي القنوات. اضطرت والدتي فيما بعد أن تؤجر المنزل لشرطي بمبلغ 700 ليرة سورية. أقنعت والدتي يومها أن تدفع زكاة الإيجار قياسا على المزروعات، وأقنعتها أن تدفع 10%. هلأ أنتم بتعرفوا اللي عنده بيته عم بيأجره بيدفع على الغلة تبعه، قديش بيدفع؟ 2.5%. لكن هناك من الفقهاء من أشار قال هذا البيت اللي عم تأجره مثل الأرض اللي عم تزرعها، تدفع عليه 10% أو 5%، لكن ما عليه يعني الأكثر بأنه بتدفع 2.5%. لكن الشيخ حفظه الله تعالى كان ما زال يعني فتيا، أقنع والدته أن تدفع 10% من قيمة الأجرة التي أخذناها من المستأجر. كنا يومها بأمس الحاجة إلى مبلغ الإيجار ومبلغ الزكاة الذي سيقتطع وفي ضيق شديد، ولكن أمر الله مقدم على كل شيء. دفعنا مبلغ 70 ليرة في شهر رمضان. بعد مدة من الزمن ليست طويلة شب حريق كبير في حي القنوات، وأخذت النار تلتهم البيوت التي جلها أو معظمها من الطين أو الخشب، على أن النار لم تحرق بيتنا والحمد لله. وجاء المستأجر مندهشا ومتعجبا، قال لي: لا أدري يا بني ما تفعل أنت من خير. وروى لي حكاية عجيبة قال لي فيها: إنني لما رأيت النار تلتهم البيوت سارعت إلى البيت لأتناول حلي زوجتي وما يخف حمله، فلم أستطع دخول البيت. شفت المستأجر بده يركض على البيت يطلع الأشياء المهمة من البيت. قال: لم أستطع دخول البيت فأوكلت أمري إلى الله وانتظرت مع المنتظرين أترقب ماذا سيحل ببيتنا. عندما أنهى رجال الإطفاء إخماد الحريق توجهت إلى البيت ورأيت ما حيرني. رأيت ساحة البيت مملوءة بالماء. تساءلت من فتح الصنبور ومن سد البلاليع ببقايا الأخشاب الصغيرة المحروقة. على الفور الشيخ أسامة الخاني كان فتيا قال له: قال يا عم إننا ندفع الزكاة، والمال المزكى لا يسرق ولا يحرق ولا يغرق، فالله تعالى حفظ لنا البيت بفضل الزكاة والصدقة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أموالكم وأن يعيننا جميعا على الصدقات آلاء الليل وأطراف النهار سرا وعلانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني كيف على بابك تنسى الساعات، لا يجري إلا زمن الحب بلا كلمات، كيف أناجيك بذراتي باسمك تتسابق خفقاتي.